الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة الطلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هذا درس جديد نتحدث فيه في مسألة الطلاق وفي آثار الطلاق. وقد نزلت سورة من القرآن الكريم في القرآن الكريم تتحدث عن هذا التشريع الخطير جدا. سورة تنزل من السماء اسمها سورة الطلاق، معناها أن الأمر خطير. تفتتح السورة بيا أيها النبي، معناها أن الأمر خطير جدا، يخاطب به أكبر القوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن تتحدث الآيات في أثر من آثار الطلاق. لو أن رجلا طلق زوجته، قال لها هي طالق، أنت طالق، فلانة طالق، الآن على هذه المرأة أن تلتزم العدة. أين تلتزم العدة؟ في بيت زوجها. مر معنا في الآية الأولى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الآن رب العالمين يخاطب الرجال، يقول لكم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. يا أيها الزوج، إذا طلقت زوجتك يجب عليك شرعا، يجب عليك شرعا أن تبقيها داخل البيت، وأن تسكنها من حيث سكنت، من وجدك، من استطاعتك. عندك بيت ملك لك، إذن هي ستبقى داخل هذا البيت حتى تنتهي الأشهر الثلاثة التي هي العدة، أو الدورات الشهرية الثلاثة، أو حتى تضع الحمل التي هي أيام العدة وأشهر العدة. أنت مستأجر للبيت، الآن طلقتها، يجب عليك شرعا أن تبقى مستأجرا للبيت وتدفع أجرته لمدة ثلاثة أشهر أو ثلاثة دورات شهرية، أو حتى تضع الحمل، ما دمت قادرا من وجدكم، يعني بحسب قدرتك. أنت عندما تزوجت ما كان عندك بيت، فاستأجرت لأجل الزواج، الآن طلقت، هل يجوز لك أن تنهي عقد الإجارة مباشرة؟ الجواب لا. قال الله تعالى أسكنوهن، هذه أسكنوهن فعل أمر، والآمر هو رب العالمين، يجب عليك شرعا أن تسكن هذه الزوجة من حيث سكنتم من وجدكم. العلماء قالوا المرأة المطلقة لها نفقة خلال العدة، ونفقة المعتدة كنفقة الزوجية، نفقة المعتدة كنفقة الزوجية. كيف أنت تنفق على زوجتك؟ النفقة تشمل السكن والطعام والشرب والكساء والتطبيب بالمعروف. كما تنفق على زوجتك يجب عليك شرعا أن تنفق على معتدتك. أسكنوهن من حيث سكنتم. الآن قالوا كل المطلقات، طيب إذا طلقت أنا أول مرة، قال لها النفقة كاملة، سكن وطعام وشراب وكساء وتطبيب بالمعروف، طيب إذا طلقت مرة ثانية نفس الشيء، سكن وطعام وشراب وتطبيب بالمعروف وكساء. طيب إذا طلقت مرة ثالثة، يعني هذه بائن بينونة كبرى خلاص ما عاد ترجع لأعلى الإطلاق هذه حتى تنكح زوجا غيره، هذه المطلقة المبتوتة تسمى، هل لها سكنة؟ عند جمهور العلماء نعم لها سكنة، بس قالوا ليس لها لا طعام منه ولا شراب ولا كساء ولا تطبيب بالمعروف. المبتوتة لها السكنة لكن ليس لها سائر النفقة عند جمهور الفقهاء، وحده الإمام أحمد بن حنبل قال عنده لا سكنة لهذه المبتوتة، أما الجمهور العلماء وقانون الأحوال الشخصية السوري أخذ بقول جمهور العلماء فقال المطلقة عامة سواء رجعية أو بائنة مبتوتة، قال هذه لها السكنة، تبقى في بيت الزوجية 3 أشهر أو 3 دورات شهرية أو حتى تضع حملها. يا أخوان إذا تصورنا مسألة طلاق هذا حالها، رجل طلق زوجته أول مرة، انفعل انزعج أزعجته فقال لها أنت طالق، فالتزم أمر الله بقيت معه في البيت، في الطلقة الأولى والثانية لا تحتجب منه بدون إشارة تعود معه ويمكن أن يخلو بها وتخلو به، وإذا قاربها أو اقترب منها خلاص معناتها هذه إرجاع كأنه أرجعها، وهو المراد من وجودهما معا ومن عدم احتجابها منه أن يراجعها، مراد يعني هذا مقصد شرعي من أجل أن لا يفشو الطلاق بين المسلمين، أن لا يفشو الطلاق بين المسلمين مراد. فالمطلقة الرجعية وهي المطلقة في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية يبقى معها في البيت ولا تحتجب منه، لكن المطلقة المبتوتة تكون هي في البيت ويخرج هو من البيت، أو إذا كان البيت واسعا تأمن عليها على نفسها منه ويأمن على نفسه منها، فيكون كل واحد في غرفة مستقل وتحتجب منه لكن تبقى في البيت. طيب الآن لو تصورنا رجل طلق زوجته طلقة أولى، فالآن هو أبقاها في البيت، أنفق عليها، احتاجت لطبيب خلال هذه 3 دورات شهرية مراجعة طبية، قال طيب تفضلي يلا حتدور السيارة ريس ما تنزلي، نزلت ذهب معها إلى الطبيب، دفع فاتورة الطبيب، أخذ الراشيتة، اشترى الدواء، قال تفضلي بالله عليكم، وهي منزعجة منه وناقمة عليه وعنده من الفصول ما الله به عليم من السوء، لكن حدث هذا الموقف، ما حالها وحال عاطفتها وقلبها تجاه هذا الرجل؟ يعني ستقدر هذا الموقف وربما هي تقول له ممكن أن نتراجع أنا وأنت، يعني هذا طلاق الأكابر، هذا طلاق المحترمين، هذا الطلاق الشرعي، هذا الطلاق الإسلامي. السبب أنه طلق وفق الشريعة، اسكنوهن من حيث سكنتم. وبالمناسبة كما أن عليه أن ينفق عليها فعليها أن تطيعه كمان بالشريعة، المطلقة الرجعية لا تخرج من البيت إلا بأمر زوجها، يعني هي غدا تريد أن تذهب إلى أمها تستأذنه تقول له بتسمح لي بكرة أروح لعند والدتي، مطلقة هي والآن في العدة تستأذنه، فإن قال إيه طيب الله معك خلاص ذهبت، وإذا قال لا إذا سمحتي خليكي في البيت لا تخرج. بالله عليكم هلأ إذا قال لها منزعج هو غضبان متضايق منها مضايقة شديدة، قال له قالت له إذا سمحت ممكن بكرة بدي روح زور أختي، أم قال له لا تعنتا، قال له لا ما بتروحي بتضلي قاعدة بالبيت، وخرج إلى العمل، بعد ساعتين بده يطمن أنه هي بالبيت، لما راح دق تليفون على البيت، أم ردت التليفون ردت عليه نعم، فعلم أنها في البيت، أو رجع عند الظهر علم أنها ما خرجت، حديث نفسه في الداخل يقول شو هالمرأة الكريمة هذه مع أني طلقتها قبل يومين ليك ما خرجت وأنا متعنت، ويعرف نفسه يا أخوان، فيكون هذا سببا في عودتهما إلى بعضهما البعض، وهذا مقصد شرعي في أن لا يستمر طلاق حتى إذا انتهت العدة صار غريبين عن بعضهما البعض. طيب هذا في الطلقة الأولى والثانية تسكن معه، طيب في الطلقة الثالثة لماذا تسكن معه؟ يعني خلاص الآن الطلقة الثالثة ما ممكن يرجعها، الأولى ممكن يراجعها والثانية ممكن يراجعها، يقول رددتك إلى عصمتي خلاص تعود زوجي. طيب الثالثة لماذا يسكنها معهم أو يبقى أو تبقى ساكنة في البيت؟ في فوائد عجيبة بهذه الثالثة. أول فائدة، لعل بعض النساء تطلق وليس لها أب وليس لها أم ترجع إلى بيت أمها وأبيها. الآن إذا طلقها الآن قال أنت طالق، وقال لها مثل المسلسلات المصرية والدراما السورية احملي غراضك واطلعي لبيت أهلك، وهي لا عندها أم ولا عندها أب وحملت حقيبة الثياب، أين ستذهب؟ في مشكلة. هل ستذهب إلى بيت خالتها، إلى بيت خالها، أبوها، أمها، عمتها، أخيها، زوجة أخيها، وين تذهب؟ فجاءت الشريعة والله أعلم من الحكمة أعطتها فرصة 3 أشهر، هي الدورات الشهرية، أو 3 أشهر، أو حتى تضع الحمل، ريثما خلال 3 أشهر تجد بديلا عند أخ، عند أخت، عند عمة، عند خالة، يعني تجد متسعا من الوقت. الآن أحدنا يبيع بيته بيقول له الشاري أعطيني مهلة بس 3 أشهر حتى أؤمن بديلا. فجاءت الشريعة لتعطي هذه المرأة فرصة أنه ابحثي عن مكان آخر لتكوني فيه حتى لا تبقى امرأة في الطرقات فيساء إليها أو يساء إلى المجتمع. هذا من جهة. ثم حكمة أخرى، هي ستبقى داخل البيت 3 أشهر، طبعا هي إنسان، ستراجع هيك في نفسها، ستقول والله بيني وبينه خصومة وأنا لا يمكن أن أرجع إليه، بس الرجل ليك أبقاني في بيته، أجار بيته، إذا بده يأجر هذا البيت أجاره 80,000 ليرة سوري، أوقف أجاره من أجل أن أبقى أنا داخل هذا البيت. الشريعة تريد أن تفك وتفصم عرى الزوجية بطريقة محترمة، يبقى الناس يحترم بعضهم بعضا. هي ستنظر إلى هذا الرجل باحترام، أنه 3 أشهر والله كان ممكن أن يتقاضى في كل شهر 80,000، لكن أوقف الإجارة إلى أن خرجت أنا من أجل أن يحترم ما مضى من السنوات العشر التي كانت بيننا. هذا سيزرع في داخلها بأن العلاقة الزوجية بين الزوجين سواء كانت مستمرة فمبناها على الاحترام، أو انفصمت عرى الزوجية مبناها على الاحترام، والله أعلم. هذا من حكم أسكنوهن من حيث سكنتم، سواء كان في طلاق رجعي أو في طلاق بائن. الله عز وجل قال من وجدكم، من قدرتك، يعني هو لن يكلفك فوق طاقتك، صحيح مطلوب عليك أن تنفق لكن ضمن قدرتك. طبعا من الذي يعلم قدرتك؟ يعني سامحني، أنت بتخفي أوراقك المالية عن مصلحة الضرائب، وبتخفي أوراقك المالية عن أقرب الناس إليك، حتى إنك تخفيها عن زوجك أحيانا. من الذي يعلم قدرتك ووجدك؟ يعلمه الله ويعلمه أنت. الآن الله عز وجل هو الذي يقول لك يا عبدي من وجدك، أسكنها من وجدك. من غير المقبول ولا المرضي ولا المعقول أنه أنت عندك قدرة ووجد أن يكون سكنك كما كان في منطقة جيدة في مدينة دمشق، حتى إذا طلقتها وقلت طيب الشيخ عم بيقول أنه إلى السكنة ماشي، أنا حبسكنك وين؟ بمنطقة الله أكبر خطيرة، ومنطقة اشتباكات، ومنطقة ضيقة، قال راح استأجر غرفة، قال شان طبق أمر الله عز وجل. على من تضحك؟ الله الذي يخاطبك يعرف وجدك. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ما تبقى كلما دخلت وخرجت إلى البيت بها 3 أشهر أو حتى تضع حملها أو أثناء 3 دورات شهرية تزعجها وتقلقها وتؤذيها بكلامك، أنه أبوك ما كان يجي ياخدك، أخواتك شو تاركينك زادتينك، شو مالك قيمة عندهم، هيك عيلتكم معروفة عيلتكم. لا تضاروهن لتضيقوا عليهن من أجل أن تنزعج بعدين هي وتقول سأخرج كائنا من كان. يا أخوان، نحن المسلمين نتلقى تعاليمنا من السماء. إذا نفسك دعتك إلى هذا السوء أن تضيق على مطلقتك لا تفعل، لأن الله عز وجل قال لا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. المطلقة الحامل لها النفقة جميعا، السكنة والطعام والشراب والكسوة والتطبيب، سواء كانت رجعية وسواء كانت مبتوتة. المطلقة الحامل لها إذا طلقت النفقة كلها، المطلقة غير الحامل إذا كانت مبتوتة بس إلى السكن، أما إذا كانت مبتوتة حامل لها كل النفقة بأنواعها، لأن هذا الحمل لصالح هذا الأب هذا الزوج. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم. طيب الآن حملت وولدت، انتهت العدة والآن مضت، صارت امرأة غريبة عنك، ما أرجعتها أنت، صارت امرأة غريبة. طيب هذا الولد من سيرضعه؟ أمه. إذا قالت هذه الأم أنا لن أرضعه إلا بأجرة، بدك تعطيني أجرة، الله عز وجل قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إذا امتنعت الأم المطلقة عن النفقة عن الإرضاع إلا بأجرة رضاع، وجب على الأب الموسر أن يدفع أجرة الرضاع، بدك تعطيه أجرة الرضاع. ما الحكمة يا أخوان؟ البحث كبير جدا، أنا أدرسه في الجامعة على مدار السنة. هذه الشريعة شريعة كمال، الله عز وجل يفرض لعباده لأنه يعلم من عباده. الآن امرأة طلقت وما ردها زوجها، مضت إلى بيت أهلها، حامل ووضعت، عندها ولد، هي تريد أن تحتفظ بهذا الولد، تحب يعني ابنها، مصلحة الطفل الصغير مع أمه اللي عمره شهرين وثلاثة وأربعة وخمسة، مصلحته مع أمه ليس مع أبيه إذا حصل فراق، نعم لأبيه الولاية لكن حضانته عند أمه. طيب هذه الأم تريد أن تحتفظ بهذا الولد، لكن الآن هذا الولد الصغير من أجل الإرضاع يحتاج إلى غذاء معين، يحتاج إلى حليب تأخذه تشربه المرأة، يحتاج إلى أطعمة تأكلها المرأة من أجل أن يخرج حليبها نافعا للولد. إذا كان أبوها فقيرا ما عنده قدرة لا يجب لها الحليب ولا يجب لها الغذاء ولا يجب لها هذه الأطعمة التي تغذي الولد، ماذا ستفعل؟ ستقوم بأحد نارين، يا بتخلي الولد معها على مرض منها ومنه، أو بتقول للأب خذ هذا الابن لك. ومصلحة الابن ليس مع أبيه الآن يلي عمره شهرين وثلاثة وأربعة، مصلحته مع أمه. فجاءت الشريعة لتقول إذا طلبت زوجتك منك بعد طلاقها أجرة إرضاع يجب عليك شرعا أن تعطيها أجرة إرضاع. فأجرة الإرضاع لأجل هي أن تشتري، أبوها فقير ما يشتري لها لا الحليب ولا الأغذية المناسبة من أجل أن تأكلها للإرضاع، فالآن تأخذ أجرة الإرضاع من زوجها لتشتري هذا الطعام من أجل أن تغذي ولدها. لعل سائلا يسأل طيب إيش هو ذنب هذا الرجل الذي طلق أن يبقى ينفق ويعطي أجرة رضاع؟ الإسلام يا أخوان لو أردنا أن نضغط الزواج كله بكلمة، يا شباب اللي بده يتزوج، من أراد أن يضغط أو من أردنا إذا أردنا أن نضغط الزواج كله بكلمة واحدة لكانت هي الكلمة هي مسؤولية. الزواج مسؤولية، أنت عندما تتزوج بناتنا أنت تحملت مسؤولية، يعني مو حب، مو هيك يعني أنه عشق وغرام، هذا موجود في الزواج بس هذا جزء، بس الجزء الثقيل والمهم هو المسؤولية. لذلك من كان منكم يا شباب ليس قادرا على تحمل المسؤولية لا يمضي بهذا الاتجاه، أنت مو قادر أنك تحمل هذه الطاولة، لا تأتي وترفعها تؤذي نفسك وتؤذيها، أنت لست قادرا على حمل مسؤولية امرأة ومسؤولية طفل سيأتي، أنت عندما قررت أن تتزوج قررت أن تحمل مسؤولية هذه الزوجة ومسؤولية الأولاد منها. وانظر لو أنك طلقتها وبانت منك وقالت وكان في ولد وقالت أنا أريد نفقة إرضاع، يجب عليك شرعا أن تعطيها نفقة إرضاع. وبالمناسبة هذا قانون الأحوال الشخصية السوري أيضا، يعني تحاكمك بالقانون من أجل أن تدفع نفقة إرضاع. لذلك ما تظن الزواج بس مسائل حب وعشق وغرام، هذا جزء لكن هو بدك تنبني على تحمل مسؤولية، ثم سيكون باقي المفردات المودة والسكينة والمحبة تكون إن شاء الله في الزواج، لكن أساس الزواج مسؤولية. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. الآن الله عز وجل يخاطب الرجال والنساء، قال وأتمروا بينكم بمعروف. يعني أنت أيتها المرأة عندما تطلبين أجرة رضاع، الأصل أن الأم لا تأخذ أجرة رضاع، هذا الأصل. طبعا هذه الأجرة الرضاع تجوز فقط في حالة الطلاق، أما إذا وحدة مزوجة وعند زوجها وقالت له بدك تعطيني أجرة رضاع الأولاد، ليس لها ذلك، لأنه بطبيعة الحال ينفق عليها، فطعامها وكساؤها وسكنها على زوجها، فليس لها أن تطالب بشيء إضافي. لكن عندما تذهب إلى بيت أبيها صارت نفقته على أبيها، هذا الولد منسوب له، لذلك لها نفقة رضا. طيب أنت أيتها الزوجة المطلقة، إذا طلبت، الأصل أن ترضع الأولاد بدون نفقة، بدون نفقة إرضاع، لكن إن كنت محتاجة لهذه النفقة، الله عز وجل قال وأتمروا بينكم بمعروف. إذا طلبت رقما فليكن بمعروف، إذا أعطيتها رقما فأعطها بمعروف، لا تضيق عليها ولا تخنقها، كن أنت صاحب معروف وكوني أنت صاحبة معروف. الله عز وجل قال وإن تعاسرتم، هي أصرت أن لا ترضعه إلا بالمال، هو في عسر ما عنده قدرة يدفع أجرة رضاع، إيش بدنا نعمل هذا الولد، ماذا سيحدث به؟ الله عز وجل قال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. خير، نبحث عن امرأة مرضعة متبرعة. لذلك العلماء قالوا المتبرعة أولى بإرضاع الصغير من أمه التي تطلب أجرة رضاع إذا كان الأب معسرا. يعني هلأ أم قالت أنا بدي ما برضعه إلا بأجرة، في امرأة خالي عمي امرأة قالت أنا برضعه بالمجان، ننظر إذا الأب معسر نقول المتبرعة أولى من الأم. طيب إذا الأب موسر، لا الأب زنجيل، الأم أولى لو بتاخذ أجرة، لأن الأم أرأف بالولد من المرأة الغريبة. طيب إن لم نجد، ما أجت ولا واحدة متبرعة، شوف بالشريعة في حلول، وبالقانون السوري قانون الأحوال الشخصية السوري من أفضل القوانين أيها الإخوة في العالم الإسلامي. طيب هلأ نحن قلنا إذا كانت الأم تريد مالا وجئنا بمتبرعة، المتبرعة أولى، الأب زنجيل، الأم أولى. طيب بحثنا عن متبرعة ما جاءت متبرعة، والأم متشبثة ما برضعه إلا بمصاري، ماذا نفعل؟ والأب ما معه مصاري، قال نستدين على الأب، مندور على مين يديننا أجرة الرضاع. قديش بدك أجرة رضاع؟ بدي بالشهر 3000 ليرة سوري، 2000 ليرة سوري، نستدين على الأب، تعا أبو فلان ديننا، تعا أستاذ فلان ديننا، نعطيها هذه الأجرة من أجل أن ترضع الولد، وبيكون هالديون مسجلة على هذا الزوج، هلأ في عسر حتى يوسر في هذا الموضوع. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، من سعته، لينفق ذو سعة من سعته. هذه الآية أيها الإخوة عنوان فصل كبير بالفقه الإسلامي، هو أثر من آثار الولادة، من آثار الولادة. آثار الولادة خمسة، واحد منها النفقات. أنت لما بيجيك ولد ترتبت فورا عليك النفقات. قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، الآن مطلوب أن تنفق بحسب قدرتك، لا تكلف نفسك فوق طاقتك ولا تشح بطاقتك عن أهل بيتك، ومن قدر عليه رزقه في ضائقة هو فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. الآن بحث النفقة بحث كبير، غير أني سأختصره لكم على هذه الصورة. في الشريعة الإسلامية مذاهب الفقهية في مسألة النفقة أربعة، أضيق هذه المذاهب الإمام مالك. الإمام مالك قال يجب عليك، الكلام الآن للرجال أنتم، يجب عليك النفقة على ابنك وابنتك وعلى أمك وأبيك وعلى نفسك وزوجك بس. أضيق المذاهب في النفقات هو الإمام مالك، يقول يجب عليك النفقة على ابنك وابنتك وأمك وأبيك ونفسك وزوجتك بس ستة يعني. أما أحفادك لا تجب النفقة عليهم، جدك وجدتك لا تجب عليك النفقة، أخوك وأختك لا يجب عليك النفقة عند الإمام مالك، خالتك وعمتك لا تجب النفقة. أوسع من الإمام مالك الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يقول تجب عليك النفقة لابنك وابنتك وإن نزل، وجدك وجدتك وإن علا، وأمك وأبيك وإن علا، ونفسك وزوجك، تنفق على نفسك وزوجتك، وعلى ابنك وإن نزل، يعني حفيدك يجب عليك أن تنفق عليه، ابن حفيدك يجب أن تنفق عليه. ماشي. كمان أبوك تجب النفقة، جدك إذا جدك هلأ في إلى شروط هذون كلهم ضوابط بس هيك المبدأ العام، ثم جدك أبو جدك جد جدك تجب النفقة، الأب وإن علا والابن وإن نزل وأنت وزوجك. هذا الإمام الشافعي أوسع من مالك. بعدهما الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة يقول كل ذي رحم محرم، كل ذي رحم محرم، كل واحد من أرحامك هو محرم عليك تجب عليك نفقته، عمتك أي من أرحامك ومحرم عليك يجب أن تنفق عليها، خالتك بنت أختك محرم عليك هذه ومن محارمك يجب أن تنفق عليه، طبعا بشروط نأتي عليها. أوسع منه الإمام أحمد بن حنبل، قال كل وارث، كل من يرث منك أو ترث منه تجب عليك، يجب عليك أن تنفق عليه. طيب ما شروط النفقة؟ إذا كان أصولك أو فروعك يعني أبوك أو أمك وإن علا وابنك وبنتك وإن نزلا، قال يشترط غنى، غناك أنت غني، وفقر هذا الفرع، هذون الشرطين، يعني ابنك يكون فقير وأنت غني تجب نفقتك، حفيدك فقير وأنت غني تجب النفقة، أبوك فقير وأنت غني تجب النفقة، جدك فقير وأنت غني تجب النفقة. نعم، هذه بالأصول والفروع. بالحواشي اللي قالوا تجب النفقة على الأخوات والعمات والخالات، قالوا يجب أن تكون أنت غني وهو فقير ويجب اتحاد الدين، يعني إذا واحد عمه مو مسلم لا تجب عليه نفقته، بس إذا أبوه ماله مسلم تجب عليه نفقته، يعني إذا ابن مسلم غني والأب فقير يهودي تجب على الابن النفقة. في بس نفقة واحدة تجب عليك وإن كان صاحبها غنيا، النفقات كلها إذا كان فقير، بس في واحدة يجب عليك أن تنفق عليها وإن كانت غنية، هي الزوجة. سمعانين يا أخوات؟ الإسلام أعطى كنا أشياء المنظمات الدولية اليوم ما عم تتجرأ أن تصلوا إليهن أو أن تصلوا إلى مثل هذا الكلام. سمعانين يا شباب؟ ما أحد بينكم يتزوج واحدة موظفة أنه أخي مشان تحط معاشي مع معاشة تمشي الأمور. هلأ هي إذا تبرعت كتر خيرة، بس إذا قالت لك أنا والله مالي ما بالرب، أنت بدك تدفع، أنت الزوج، الزواج مسؤولية يا شباب، اللي بده يتزوج يتحمل مسؤولية، أما تجي تتزوج بناتنا وما بدك تلتزم بشيء لا ما بيصير، هذا ليس زواجا في الإسلام، هذه علاقات موجودة في الشرق والغرب، تشوف واحدة بالطريق يرسل لها رسالة SMS، بيبعث لها كرت I love you حقه 10 ورقات، بيشتري لها وردة حقه 100 ورقة سوري، فسامحوني قليلة العقل تصدق تماشيه وتمشي معه حتى يقضي منها وطره وتقضي منه وطرها يتركها ويمضي. أين الالتزامات؟ حتى القانون الغربي لا يلزمهم، ما في نفقة زوج على زوجه. بالشريعة الإسلامية وبقانون الأحوال الشخصية السوري في قاعدة قوية جدا تقول نفقة كل إنسان على نفسه إلا الزوجة نفقتها على زوجها. طيب شو بدنا نعمل نحن الرجال؟ نمنا نجيب مصاري؟ لا تخاف، الله يعينك، الله يمدك، إذا كلفك أعانك. ما تخافوا يا شباب، روحوا تزوجوا، ما بس اجتهدوا، اجتهدوا بالسعي واجتهدوا في تحمل المسؤولية، وإذا كلفكم الله عز وجل أعانكم سيعينكم. لذلك الله عز وجل ختم هذه الآية: سيجعل الله بعد عسر يسرا. يلي مضيق أموره لا تخاف، الذي أنزل سورة الطلاق هو قال لك سيجعل الله بعد عسر يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.